للطيبات والطيبين نؤتي القلوب عبيرها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصلح خير. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في هذا البرنامج الطيب المبارك الذي سبق وأن ذكرت حضراتكم بأن هذا البرنامج في الأساس برنامج اجتماعي بالدرجة الأولى، وهو موجه أيضا بالدرجة الأولى إلى الأسرة المسلمة، وبالتالي فنحن سنتحدث في الغالب داخل هذا البرنامج عن مشاكل البيوت. وسبق أن ذكرت حضراتكم بأن مشاكل البيوت لا تنتهي، وكدر البيوت لا ينتهي، وبالتالي فنحن في حاجة دائمة إلى أن نهتم بهذه المشاكل من حيث دراسة هذه المشاكل وهذه الظواهر والوقوف على مظاهرها وأعراضها، والوقوف أكثر وأكثر على أسباب هذه المشاكل، والوقوف أكثر وأكثر على كيفية الخلاص وكيفية حل هذه المشاكل. وبالطبع نحن في هذه المراحل الثلاثة، في مرحلة تشخيص المرض وتشخيص أسباب المرض أو المشكلة، وفي مرحلة وصف علاج مستطاع ممكن لهذه المشكلة، لا نفعل ذلك إلا من خلال شرعنا الحنيف، من خلال كتاب الله عز وجل، ومن خلال هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا يمكن أن نخرج أبدا في هذا عن فهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. الإسلام أيها الأحبة الكرام دين شامل، كما أنه يشمل العقائد، وكما أنه يشمل الأخلاق والسلوك، كما أنه يشمل الشرائع والأحكام والحلال والحرام، أيضا يشمل الإسلام على نظام سياسي محكم استطاع به هذا الدين الحنيف أن يدشن وأن يقيم دولة قبل أن تعرف الدنيا كلها مفهوم الدولة المكتمل، مفهوم الدولة بمفهومها المعاصر. نحن من سبقنا الدنيا كلها وأقمنا دولة مكتملة مؤسساتها مكتملة أركانها بهذا الكتاب الكريم وبهذه السنة النبوية الشريفة وبهذا الفهم الناضج الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. ومن هنا فنحن في سبيل وصولنا إلى هذه الغاية، ألا وهي غاية أن نقيم دولة إسلامية مرجعيتها الأولى والأخيرة شرع الله عز وجل، لابد لتحقيق هذه الغاية من أن نمر عبر بناء الفرد المسلم، وأن نمر عبر مرحلة بناء الأسرة المسلمة التي هي نواة المجتمع المسلم، والتي سبق أن ذكرت تشبيه أحد العلماء الحاليين، أحد العلماء الكبار أئمتنا وعلماؤنا المعاصرين، بأن هذه الأسرة بالنسبة للمجتمع كالقلب بالنسبة للجوارح، فمتى صح القلب صحت الجوارح لأنه سيدها والمهيمن عليها، ومتى أيضا صح بناء الأسرة وقوي هذا البناء فإن هذه الأسرة ستكون لبنة قوية في بناء المجتمع الذي هو أيضا بدوره إن صح وقوي سيكون لبنة قوية في بناء الأمة سببا قويا ونواة قوية في بناء المشروع الإسلامي المكتمل. فنحن نريد أن نصل إلى مرحلة المجتمع المسلم، وأن نصل إلى مرحلة الحكم الإسلامي، يعني نقيم مجتمعا مسلما حتى نستطيع أن نقيم بهذا المجتمع المسلم حكما إسلاميا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته عليه صلوات الله وسلامه في الفترة المكية استغرقها جميعها وهو يصنع الرجال، يصنع الرجل المسلم، وهو أداة عليها مدار كل الأمور، هو محور أداء الموضوع كله يدور على هذا الرجل المسلم، على هذه الصنعة، على هذه الأداة. فاستغرق النبي الفترة المكية وهو يقيم هذا الفرد المسلم، يبنيه بناء عقديا ويبنيه بناء أخلاقيا وسلوكيا، ويتعرف النبي عليه الصلاة والسلام على قدرات أصحابه ومؤهلات أصحابه، ويحسن صلى الله عليه وسلم توظيف هذه القدرات واستغلال هذه الكفاءات واستنفار هذه الهمم. فلما انتقل النبي إلى المدينة وجد الأرض الخصبة التي يقيم عليها حكما إسلاميا على هؤلاء الذين بناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيرين، بدأ بإعداد الجيل المسلم إعدادا مكتملا، حتى من الناحية الوجدانية، حتى من الناحية الثقافية، حتى من الناحية الأخلاقية والسلوكية، فضلا عن الناحية العقدية، عقيدة التوحيد. فلما وصل النبي المدينة كانت الأرض أمامه خصبة أن يقيم حكما إسلاميا على هذا الجيل المسلم. الشاهد أيها الأحبة الكرام، أننا في سبيل وصولنا إلى هذه المرحلة لابد أن نمر عبر النواة الأولى، وهي نواة الأسرة المسلمة، نواة الدولة المصغرة أو الدولة الإسلامية الصغرى اللي هي دولة البيت، دولة الأسرة التي ستكون نواة للدولة الإسلامية الكبرى. في اللقاء السابق أيها الأحبة الكرام كنا نناقش حدثا كلنا يشتكيه في بلادنا في مصر في هذه المرحلة، خاصة يعني الثلاثة أربعة أشهر الأخيرة، ألا وهي ظاهرة العنف المفرط التي بدت واضحة على الساحة المصرية في كثير من جنباتها في كثير من محافظات البلاد. وتكلمنا عن أن هذه الظاهرة ظاهرة العنف، الصحيح أنها ظاهرة لا تتناسب من قريب أو من بعيد مع الشخصية المصرية، الشخصية المسلمة لا تتناسب كثيرا مع الثقافة المعروفة عبر التاريخ للإنسان المصري، لا تتناسب مع حتى التاريخ والجغرافيا المصرية. فهذه الظاهرة جديرة بأن نقف حولها كثيرا، وأن نتدارس أسبابها كثيرا بعد أن تدارسنا في حلقة أسبق مظاهر العنف التي اجتاحت المجتمع المسلم. وقلنا لما تناقشنا في موضوع الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة فيما نتصور، أذكر قلنا أن السبب الأول هو ضعف الوازع الديني لدى يعني الكثيرين للأسف الشديد من أبناء هذا الجيل، خاصة جيل الشباب، لأن الوازع الديني يجعل المسلم وقافا عند حدود الله عز وجل، يجعل المسلم وقافا عند حرمات الله عز وجل. فأعظم الحرمات لدى المسلم هي حرمة الدماء والأموال والأعراض، وكلكم يحفظ في هذا الباب الكثير من الآيات والكثير من الأحاديث. فالله عز وجل يقول: إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وهذا طبعا لما تكلمنا عن مظاهر العنف قلنا إنه وجود السلاح أصبح يجعل تحريك السلاح ورفعه واستعماله أيسر ما يكون على كثير من الناس، خاصة في ظل الانفلات الأمني، فأصبح السلاح واستعماله ويعني القتل به والإصابة به شيء يسير جدا عند بعض الناس الذين ضعف الوازع الديني عندهم، فلم تعد للحرمات عندهم قيمة، لا حرمة النفس ولا حرمة العرض ولا حرمة المال، سواء كان المال الخاص ومن باب أولى المال العام. ونحن الأمة التي عظمت فيها الحرمات، فالنبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ديننا الذي عظم هذه الحرمات. والنبي عليه الصلاة والسلام وكلنا يحفظ هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي نحفظه جميعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وتكلمنا في هذا الأمر كثيرا، وأذكر من ضمن الأسباب التي تحدثنا فيها التي أدت إلى تفشي ظاهرة العنف، قلت أن هناك أداء غير مسؤول من وسائل الإعلام، سواء كانت مقروءة أو كانت مسموعة أو كانت مرئية بصفة خاصة، لأن هذه الوسائل الإعلامية اعتمدت في الفترة الأخيرة على لغة التهييج وعلى لغة الإثارة وعلى لغة الفبركة واصطناع الأخبار الكاذبة. نعم، طيب خلونا يا إخوة ناخد أخونا الأستاذ حجاج من الجيزة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلونا نبدأ.
مرحبا.
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا.
الله تعالى أن يحفظكم بحلمه ونأكلكم من مدده ونبدأكم بالخيرات الدنيا والآخرة.
بارك الله فيك يا أخ حجاج، تفضل.
فأنا برد فيكم سؤالي في زمن الفتنة هذه، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع؟
للأسف الاتصال انقطع مع الأخ حجاج. بارك الله فيك يا أخ حجاج، وصلتنا تحياتك، ونسألك الدعوات لنا ولبلادنا ولإخواننا، بارك الله فيك. أيضا لما كنا نتحدث عن الأسباب، قلنا أنه من ضمن أسباب تفشي ظاهرة العنف بأنواعه، العنف القولي والعنف الفعلي، أنه غياب القدوة في المجتمع. غياب القدوة دي كارثة في حد ذاتها، غياب القدوة في البيت، غياب القدوة في وسائل الإعلام، غياب القدوة في المدرسة، غياب القدوة في الكلية والجامعة، غياب القدوة حتى على منابر الدعاء. فغياب القدوة أدى إلى أن يتأسى الشباب أو أن يقدم بين يدي الشباب من أبناء هذا الجيل، خاصة في زمن سيلان الحريات التي نحن فيه وفوضوية المرحلة الانتقالية التي نعيشها. من؟ أم أيمن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخم أم أيمن.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك، تفضلي.
كنا عم طيب.
أنت بالصحة والسلامة، الله يكرمك.
النبي دعنا كده أن ربنا يكرم الحاجة وياخد بيدها ويشفي كل مريض ويشفينا ويشفي كل مريض يا رب.
اللهم أمين، بارك الله فيك.
الله يخليك
عم شيخ. ماشي يا أم أيمن، بارك الله فيك، تسلم وجزاكم الله خيرا. لكن أنا لي طبعا تعليق عاجل، أختنا أم أيمن نحسبها إن شاء الله على خير، لكن في غفلة من سقطات اللسان حلفت بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي تدعي لنا إن شاء الله، سندعو لك وللحجة ولعامة المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم، وأن يعافي كل مبتل مسلم، وأن يهدي كل ضال مسلم، وأن يستر علينا وعلى بلادنا، وأن يحفظ حرماتنا وحرمات المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن في نفس الوقت لا ننسى أبدا أن نتذاكر أو نتناصح، خاصة فيما يختص بباب شيء يمس الاعتقاد، فكلنا يعلم أن الحلف بغير الله لا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه لا يرضى أن يحلف به إطلاقا عليه الصلاة والسلام، لأنه القائل من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولأنه القائل عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله لا يجوز، وهو من كبائر الذنوب، ويلزم الإنسان التوبة العاجلة والاستغفار العاجل منه، وأن يذكر الله عز وجل. ومما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول القائل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس على سبيل طبعا تجديد الإيمان والإسلام، لكن على سبيل تذكير قلب المسلم وعقله أنه لا يجوز أن يعظم أحد بحلف ولا يمين إلا الله تبارك وتعالى، إلا الله تبارك وتعالى. ومن هنا فهذه يعني تذكرة عابرة لنفسي ولأختنا ولأخواننا ولإخواننا ولأخواتنا، بارك الله فيه. غياب القدوة يا أخوة لغة غير مسبوقة في النقاش والحوار بين النخب، سواء كانوا نخب سياسية أو نخب حزبية أو نخب دعوية. لأنه يا إخوة الحقيقة على الرغم أننا نحن أمة الحوار ونحن أمة اللغة القويمة، نحن أمة الرفق واللين، تخيلوا أيها الأحبة الكرام أن يوصف النبي الهمام عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن من يواجهونه بلغ منهم الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم تآمروا على قتله ليلة الهجر عليه الصلاة والسلام. بلغ أذاهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم تجرأ على مقام النبي فخنقه بطرف ثوبه. من يا أخ حجاج؟ السلام عليكم. السلام، مرحبا، عليكم السلام.
كنت أسأل بارك الله فيكم، في زمن الفتنة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بين السلاح في هذه الفتنة؟
نعم حبيبي،
بين السلاح في زمن الفتنة.
أي
ثانيا بارك فيكم، أردوا كلمة من فضلتكم عن الإنصاف، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
تسلم يا أخ حجاج، بارك الله فيك ونفع الله بك. من؟ السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام، مرحبا، حياكم الله.
والله سيدنا الله والله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. مرحبا يا صبري. وطي بس التلفزيون شوية الله يكرمك.
الله يخليك يا سيدي.
تفضل حبيبنا. يبدو الاتصال أيضا انقطع مع الأخ صبري، بارك الله فيكم. على العموم النبي عليه الصلاة والسلام يخلق بهذا الخلق، فبما رحمة من الله لنت لهم، مع أنه في مواجهته الكفار والمشركين والمنافقين واليهود، لكن يقال له يا محمد عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والمطلوب فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بل إن الله عز وجل يبعث نبيين جليلين موسى وهارون إلى أتعس خلق الله وأكفر خلق الله، فرعون الذي ادعى الألوهية وادعى الربوبية، ومع ذلك يقال لهم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب لما يقال هذا ويوصى به هؤلاء الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه وهم يذهبون في مهمة في منتهى الصعوبة، إنهم يواجهون فرعون الذي بلغ من الكفر ما بلغ، ومع ذلك قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب أليس أبناء الإسلام، أليس أبناء الأمة الواحدة، أليس أبناء المنهج الواحد، أليس أبناء البلد الواحد، أليس أبناء الأسرة الواحدة والبيت الواحد أولى بهذا الرفق وأولى بهذا اللين من هؤلاء الأباعد من الكفار والعتاة والمستبدين والطغاة؟ أعتقد إن إحنا أبناء التيار الواحد الإسلام، أبناء التيار السلفي، أبناء طيار الإخواني، أبناء الأسرة الواحدة، أبناء المجتمع الواحد، نحن أولى بهذه الأخلاق، نحن أولى أن نتعامل فيما بيننا بهذه الأخلاقيات والسلوكيات، خاصة النخب منا، خاصة المبرزون منا. أخونا محمود السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخي محمود.
الله يبارك فيك يا شيخ.
تفضل يا حبيبي.
الدنيا كلها بايظه يا شيخ والله، وكله بيصارح في بعضه، مفيش خير في الدنيا خالص في كل حاجه. يعني وانا جاي لسه جاي دلوقتي قبل شويه،
نعم،
لاقي حادثه فظيعه والله يا شيخ، ربنا مفيش خير في حد.
الله المستعان. حادثه في البلد عندكم؟ لعلها يعني مش معركة يعني ولا شيء،
مش حاجات كده، كل واحد بيقول يلا نفسي، مفيش حد يقول لحد،
نعم،
مفيش خير والله يا شيخ، حتى في الرئاسة ورئيس مرسي الشعب غلبان والله، وكل الله بارك فيك والله يا شيخ.
ماشي أخ محمود، بارك الله فيك. أنا بس الأخ محمود يبدو أنه متأثر بما رأى، إن كان هناك حادث يعني في البلد، نسأل الله أن يعافي الجميع من البلاء. فأنا أذكر أخ محمود وأنصحه أنه يعجل الآن فيقوم ليتوضأ ويصلي ما كتب الله له أن يصلي، ويستلهم من الله عز وجل الرشد والثبات، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يحفظ أهله وبلده وأن يحفظ المسلمين والمسلمات. فإن شاء الله سيكون هذا أهدأ له كثيرا، وعليه أن يواظب عاجلا على ورد عاجل من الأذكار والاستغفار. الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكننا لا نريد أبدا يا أخ محمود، ولا نريد أبدا يا إخوة، لا نتصور أبدا أن المسلم يبلغ به الأمر مبلغ اليأس أو مبلغ الإحباط أبدا. فالمستقبل بيد الله عز وجل، والمستقبل إن شاء الله لهذا الدين. طيب خلونا ناخذ اخ محمد من كفر الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا، اهلا وسهلا.
لو سمحت اقول للشيخ انا والدي
نعم
وما برش الشغل اطلاقا بس هو بياخد مرتبه كامل.
نعم.
فهو عاوز يعرف يعني المرتب ده كامل يعني يستحقه ام في جوه من حرام يعني او كده.
يعني هو في اجازة مرضية.
اه.
طيب حاضر يا حبيبي اخ محمد.
هو يعني تعبنا عنده وعنده ورم يعني.
أسأل الله عز وجل أن يعافيه يا بني ويشفيه إن شاء الله. قولوا يا إخوة آمين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا, ونسأله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب, أن يشفي والد الأخ محمد شفاء لا يغادر سقما, وليس هذا على الله بعزيز. وأما بخصوص ما يسأل فيه فبارك الله فيك وبارك الله في والدك, فما زالت في الأمة قلوب تنبض بالإيمان, وما زالت القلوب في الأمة تعظم حرمات الله عز وجل. فهذا رجل مريض وهو الآن في إجازة مرضية من جهة عمله في الشرطة, والقانون المنظم للعمل داخل مؤسسات الدولة المصرية ومنها هيئة الشرطة يتيح أن يعطى صاحب الأجازة المرضية أن يعطى مرتبه, وبالتالي فمرتبه إن شاء الله مباح ولا شيء فيه بإذن الله تعالى, لأنه هكذا أقر وقرر ولي الأمر. بارك الله فيك يا أخ محمد. مين يا أستاذ محمود الجيزة؟ عليكم السلام يا حبيبنا.
الله ينحبك في الله.
يا سيدي أحبك الله الذي أحببتني فيه.
أسأل الله أن تسامح إن شاء الله.
تسلم يا حبيبي تفضل.
أنا عايز حضرتك تعمل حلقة وتوضح فيها اللي بيحصل بالحزب النور وحزب الحرية والعدالة. عشان الإعلام الآن ده موصل للناس اللي في حرب بينهم, يعني إيه حرب جامدة بالحزب النور وحزب الحرية والعدالة بسبب الأستاذ خالد عالم الدين.
حاضر حاضر يا أخي محمود. إن شاء الله بإذن الله. على العموم يا إخوة, أخونا محمود طبعا من حقه أن يسأل, لأنه لا يخفى على أحد أن الخصوم والإعلام المضلل والإعلام المغرض, وكذلك يعني هناك بعض من يضرب من تحت الحزام كما يقولون, لا شك أنه ضخم هذا الموضوع جدا, وصورت أن هناك معارك يعني طاحنة ما بين الإخوان وبين السلفيين أو ما بين حزب النور وبين حزب الحرية والعدالة. أنا في تصوري أن هذا تصوري الشخصي يعني أن هذه سحابة صيف عابرة. طيب خلونا نأخذ الأخ عمرو الأول. أخونا عمرو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ عمرو. مرحبا تفضل. الله يكرمك وطي التلفزيون شوية بس.
حاضر حاضر. والنبي يا شيخ تدعي لي والله أنا في حالة كرب وداخل النبي اللي تدعي لي يا شيخ. بالله عليك يا شيخ تدعي لي عزك الله.
حاضر أبشر أبشر يا أستاذ عمرو. أسأل الله عز وجل يا إخوة أن ينفس كرب الأخ عمرو وكروب المسلمين, وأن يفرج همه وهموم المسلمين, وأن يبدله خيرا مما هو فيه, إنه ولي ذلك والقادر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يقول عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله له خير. نعم. طيب خلونا ناخذ الاتصال ده. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟
مرحبا اهلا وسهلا.
ممكن اسال عنك سؤال فات ولا سمحت؟
تفضل حبيبي.
حضرتك شيخنا انا خاطب انسانه منتقبه وكده, فهل يجوز لي ان انا اول ما اروح اتقدم ليها كده ان انا اشوفها والدي كمان يشوفها, يعني والدي عايز يشوف خطيبتي, وبعد اذنك يعني والدي يعني يعني هي بتبقى لابسه جوانتي في ايديها فهو بيسلم عليها وبيبصها بالراسه, هل ده يجوز قبل الخطوبه في اثناء الخطوبه وبعد الجواز كمان؟
شكرا جدا يا شيخ. بارك الله فيك. طب احنا لسه مع الاخ عمرو. النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام يقول عجبا لامر المؤمن, ان امره كله له خير, ان اصابه خير شكر, لانها تكون عباده هذا الوقت وفرضه, الشكر، شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أخونا عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أستاذ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
وأنا يصلح ما بين يديك يا عم.
الله يكرمك يا حبيبنا.
والنبي عايزين بس يعني ربنا سهل لنا الوقفات في مصر دي، وربنا يصلح حال البلد.
اللهم أمين يا رب، بارك الله فيك يا أخ عبد الله.
النبي يا شيخ تدعي لنا بس يا ربنا يعني يهدينا مصر بس.
اللهم أمين، بارك الله فيك يا أخ عبد الله. لكن برضو أذكر الأخ عبد الله، يبدو ما كانش معانا من بداية الحلقة، أننا يا إخوة على الرغم من أن هذه مشاعر طيبة، طيب ناخد من أختنا هدى. السلام عليكم يا أخت هدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا عملت ذنوب كتير أو بعتلي فيها، هل ربنا يقبل توبتي وتضحك علي وتنصب علي؟ بس أنا حسيت إن ده ربنا يعاقبني وانا برب عيني فيه، فاقول لي ربنا يقبل توبتي ولا لا؟ عشان انا ساعات كتير قوي بقول ان ربنا ما يقبلش توبتي وبعت لي ابتلاء من اللي انا عملته.
حاضر، تابعيني يا اخت هدى، بارك الله فيكي. فكنا نقول يا اخوه ان المسلم عاده مبتلى، فان اصابه خير شكر، طب وان اصابه شر صبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انه يبتلى المرء على قدر دينه، إن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. ليه؟ لأن هذا البلاء يمحصه، ولأن هذا البلاء يظهر حقيقة معدنه، هل هو الشاكر الصابر ولا لا. وبالتالي فالمسلم لا يجزع، والمسلم لا يحبط، والمسلم لا ييأس، لأن قلب المسلم معلق بالذي يقول للشيء كن فيكون. والإنسان فترة ابتلائه لابد أنه يقترب كثيرا من الله عز وجل ويلهج بالدعاء، يعني إلى من نشتكي؟ طيب خلونا ناخد الصلاة. السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم سيدنا.
مرحبا، أهلا وسهلا.
معك محمد شحاتة المنسية.
أهلا وسهلا يا محمد يا شحاتة.
إزاي حضرتك سيدنا، عامل إيه؟
تسلم.
أغورك يا سيدنا.
الله يكرمك، تفضل يا محمد.
سيدنا، واحد خلف على زوجته اللي هو مش هيروح الشغل، وخلف بالصلاة ثلاث مرات وهو راح الشغل.
أيوة.
فده يعني حكم إيه؟
حاضر يا أخ محمد، يعني حلف بالطلاق يعني. طيب، على العموم اللي حلف بالطلاق واللي حلف بالنبي كلنا عارفين انه لا يجوز الحلف بغير الله. اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام. اهلا وسهلا. حبك الله الذي احببتني فيه. الله يكرمك يا حبيبنا. اللهم امين يا رب. اللهم امين.
ويرضى عننا ان شاء الله،
وان
يرزقنا
الزواج الصالح باذن
الله.
بارك الله فيك.
من 5 سنين وزوجتي تحت الله يرضى 4 مرات وكده، وان شاء الله داخلين على الموضوع كده، فارجو حضرتك ان انت تتابعنا ان شاء الله كده.
حاضر، بارك الله فيك ويسر الله امرك. اسال الله تعالى ان يثبتنا واياك على دينه، وان يثبتنا واياك على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياك والسامعين والسامعات من أتباع النبي وأتباع السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وكما قلت يا إخوة، المسلم عادة ما يبتلى، والله تبارك وتعالى ينفعه بهذا الابتلاء على قدر دينه وعلى قدر صبره واحتسابه. والمسلم يعتقد اعتقادا جازما أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لكن المهم أن نحسن عبادة هذا الوقت، فإن كان الابتلاء بالخير نشكر وإن كان الابتلاء بالشر نصبر ونحتسب. أخونا محمد شحاتة كان يسأل عن رجل حلف بالطلاق، لا يجوز الحلف بالطلاق لأن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن صاحبنا حلف، طيب خلونا ناخد الصلاة. السلام عليكم أخ عليكم عبد الله. السلام عليكم.
ازيك يا باشا؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
ازيك يا كبير؟
أهلا، اتفضل. مرحبا.
الله يخليك، الله يخليك. والنبي يا شيخ يعني دعواتك لنا، والنبي أصبحنا تعبانين على طول، القلب مسكنا وتعبانين شوية بس.
يسر الله أمرنا وأمركم.
الله يخليك يا شيخ.
حاضر يا أخ عبد الله، بارك الله فيكم. الإخوة بارك الله فيكم، ما زلنا نقول هذه مشاعر طيبة. كون الإنسان حاسس بأننا في حاجة إلى أن نلهج بالدعاء لله عز وجل، لأنه الآن ما نحن فيه على المستوى الشخصي، ما نحن فيه على المستوى الأسري، ما نحن فيه على المستوى المجتمعي، ما نحن فيه على مستوى الدولة بالكامل، حال متعب وحال تعبان فعلا. وبالتالي لا منجا لنا من الله إلا إليه، وليس لنا ملجأ نلجأ به إلا إلى الله عز وجل. لكن نريد أن نعظم الحرمات، فإذا حلفنا فلا نحلف إلا بالله عز وجل، لا نحلف بالنبي ولا بالولي ولا نحلف بالطلاق. أخونا محمد شحاتة، الرجل حلف بالطلاق إنه لا يذهب إلى العمل، وبعدين ذهب إلى العمل، مثل هذا الرجل يقال له نيتك، لأنه ليس من ألفاظ التطليق الصريح. إن إحنا عندنا الطلاق من حيث اللفظ ينقسم إلى قسمين: طلاق بلفظ صريح، كأن يقول الرجل لامرأته أنت طالق، أو أن يقوله معلقا لو فعلت الشيء الفلاني تكونين طالقا، ده لفظ صريح. واللفظ الصريح عند الأئمة الأربعة لا يفتقر إلى النية، لا يحتاج إلى النية، لا يسأل فيه عن النية، لأن اللفظ الصريح لا يحمل إلا معنى. أما النوع الثاني فهو طلاق بلفظ الكناية، كان يقول علي الطلاق من يواكل، علي الطلاق ما هي خرجة، علي الطلاق من رايح العمل، ثم بدا له فراحة إلى العمل، يسأل حينئذ عن نيته. فإن نوى بهذا اللفظ الغير صريح، إن نوى به طلاقا خلاص، يبقى لفظ غير صريح دعمته النية وجعلته صريحا في المعنى، فيقع في هذه الحالة الطلاق. لكن لو سألناه ما نيتك، قال مش نية الطلاق، أنا لم يرد على خاطري طلاقا، إنما أنا أردت أن أمنع نفسي أو أن ألزم امرأتي ألا تخرج من البيت أو شيء من هذا القبيل، لكن لم يرد على خاطري ولا في نيتي ولا قصدي الطلاق. في هذه الحالة نقول عليك أمران: الأمر الأولاني، بما أنك حلفت بغير الله اللي هو الطلاق، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفره، وأن تعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى هذه اليمين الخاطئة مرة أخرى، وعلى الندم عما فعلت من ذلك سابقا، وعلى الإكثار من الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله هذا الخطأ اللي هي خطأ اليمين أن حلف بغير الله سواء بالنبي أو بالطلاق. الأمر الثاني هيكون عليك كفارة يمين، لأن اليمين في هذه الحالة وقعت، قال لا أذهب إلى العمل وذهب إلى العمل، فسيكون حينئذ عليك كفارة اليمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب فمن لم يجد؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام، سواء صامها مجتمعة وهي الأفضل أو صامها متفرقة، وهذا جائز عند عامة أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كان أخونا بيسأل خاطب فتاة منتقبة، ويسأل هل له أن يراها بعد الخطبة؟ لك أن تراها حال الخطبة، وأنت داخل إلى البيت لتخطب البنت فلك طبعا أن تراها، انظر إليها كما قال النبي للمغيرة رضي الله عنه: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أو قال: فإن في أعين الأنصار شيئا. فالنظر من الخاطب إلى المخطوبة واطلاعه عليها حتى يرى منها ما يدفعه لنكاحها وخطبتها، يرى منها ما يعجبه فيكون هذا هو السبب في خطبتها ونكاحها، هذا شيء مشروع بل هو شيء مستحب. عشان لا يعني في اتصال ولا شيء. يا أخ عمر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام
يا شيخ. انا متصل بيك من 5 دقائق جدك.
ايوه يا عم اتفضل.
معايا عربيه دي ده دينها بالجفت ربع.
معاك سياره؟
سياره دينها بالجفت.
ايوه.
فجيب يعني ما دفعش حاجه خالص منها، دفع قرشين منها واحد سرقت
كويس
بس. وبعد ذاك الدراجه بتاع العربيه طبعا عايز بتاع الصالح، عايز عايز الفلوس.
ايوه.
يعني ناكل منها لو أسرتي وعيش بالضبط كان غيرها، ما يعيش حد خالص غير هي، وعن سدد فيها ويكون شغال بها وسدد بها بالفلوس شغلتها.
أيوه.
أطلع
السنة كتير أنا غير السنة،
والله
العظيم راجل مقدم الصلاة عليها
في النيابة،
مش عارف يعني أقول لك الدعين يا شيخ، بأمانة الله عليك ربي عزنا وعزك الدعين. الله المستعان. حاضر حاضر يا أخ عمر. خلونا مع أخونا الخاطب. فالخاطب له أن يطلع على المخطوبة، نعم، حتى يرى منها ما يعجبه فيخطبها وينكحها. طيب هل يجوز أن يراها معه أبوه؟ لا يجوز، لأنه الخاطب هو الابن، بس ده الوالد رجل كبير في السن. أيوة هو كبير في السن وهو رجل صاحب أدب وخلق، أيوة، ولكنه بالنسبة لها رجل أجنبي. ما هو ابنه هيخطبها. أيوة حال الخطبة، الخاطب والمخطوبة كلاهما أجنبي على الآخر، وبالتالي لا ينطبق، لا ينبثق، لا يكون بالخطبة شيئا يصلح. يعني الخطبة لا تعطيه حق إن هو يمسها، إن هو يخرج معها، إن هو يختلي بها، إن هو أبوه مثلا أو أخوه، لا، هذا لا يجوز إطلاقا بالخطبة. لا يترتب على الخطبة أن الوالد يرى هذه المخطوبة، فضلا عن أنه كما يقول الأخ بيسلم عليها ويلبس الجواند، لكن هو لا يجوز له أن يصافحها، ولا لك أصلا أنت كمان كخاطب أن تصافحها فترة الخطبة. كلام ده إن شاء الله بعد العقد بإذن الله تعالى ليك، لأنك ستكون أصبحت زوجا في هذه الحالة، ويقول لوالدك في هذه الحالة، لأن هذه البنت بعد عقدك عليها صارت يعني على هذا الأب محرمة إلى يوم القيامة، وبالتالي بالخطبة لا يجوز لك أن تختلي بها ولا أن تخرج معها ولا أن تكشف وجهها أمامك بعد إعلان الخطبة وانتهاء المراسم المعتادة، ولا يجوز للوالد شخصيا إن هو يراها ولا أن يصافحها ولا أنه يقبلها على رأسها ولا شيء من هذا أبدا، لأنك ما زلت بخطبتك لها أجنبي عنها، فالخطبة مجرد وعد بالنكاح. إنما الأمور دي قد تأتي إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد مرحلة العقد، لأن العقد نكاح، ففي هذه الحالة حالة العقد تختلف كلية عن حالة الخطبة. الأخونا في الكنترول بيسألني هل الوالد ممكن يقبل رأس زوجة ابنه بعد العقد؟ طبعا ممكن، لأنه صار بالنسبة لها صارت الحرمة بينهما حرمة أبدية، وبالتالي صار هو أشبه بوالدها، فله أن يصافحها وله أن يقبل رأسها وشيء من هذا القبيل، إنما الكلام ده بعد العقد طبعا، أما بالخطبة فلا يجوز. وبالتالي يا عم الأخ الفاضل العريس، عجل إن شاء الله بإنهاء مراسم العقد وكتب الكتاب كما يقولون، حتى تفك هذه الإشكالات، لأنها أحيانا تعظم في نفوس الأسرة. إزاي أبوه ما يشوفهاش؟ ما دي أحكام ربنا جماعة، ودي الحرمات، ودي حدود الله عز وجل. إزاي 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 دي كلها إن شاء الله ستزول هذه التساؤلات وتلك الاستغرابات بعد العقد بإذن الله تعالى. إنما في فترة الخطبة خلونا يا جماعة وقفين عند حدود الله تبارك وتعالى. كما تلاحظون كل الإخوة المتصلون يتكلموا في الدعاء، للبلد أن يأخذ الله عز وجل بأيديها. نعم الدعاء شيء مهم وسيلة مهمة، لكن هناك واجبات مهمة. نعم عبد الله. يا أخ عبد الله.
نعم يا باشا.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخ عبد الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
تسلم.
ازيك يا باشا؟
بارك الله فيك يا حبيبنا.
لو سؤال بس.
تفضل.
انا عندي مراتي ورثة ومش خلفت منها، وانا كنت متجوز واحدة ومخلف منها، وكانت واخدة جاشين كده، وانا خلت منها فلوس، هل حرام ولا حلال؟
خلت منها فلوس؟
برضاها يعني.
ايوه خدت من يعني الفلوس دي على سبيل ايه يعني؟
قاعده معايا عادي يعني.
هو سؤالك مش واضح يا اخ عبد الله الحقيقه.
نعم يا باشا.
السؤال مش واضح، لو سمحت اعيد السؤال تاني.
كانت ورثه قرشين من اخوها كده، وادتني منهم قرشين.
من ورثها يعني. ايوه
ورثها.
برضاها طبعا. حلال عليك يا عم، الله يهنيك. حلال عليك يا اخ عبد الله.
صرفتهم في البيت،
ما فيش مشكله.
الله يخليك
يا اخ عبد الله بالهنا والشفاء.
الله يخليك.
هنيالك يا اخ عبد الله، هذه زوجه طيبه واصيله ودينه لله الحمد. فالزوج اذا اخذ من مال زوجتي، اعطته من مالها بمحض إرادتها وسماحها، فهذا شيء لا بأس به. أم محمد. يا أخت أم محمد.
السلام عليكم.
تفضلي يا أم محمد. عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
أنا عندي حماتي تعبانة.
أيوه
حماتي تعبانة.
نعم.
وكل الناس تفضل تنادي على أخواتها اللي هم ميتين.
أيوه
يا
ايوه معاكي معاكي. معاكي معاكي. اتفضلي.
كل اللي بتبقى بتنادي على اخواتها اللي هم ميتين، وهي راقده تعبانه على السرير وكده.
طيب هي مسنه طبعا. هي مسنه يا ام محمد؟
ايوه عم الشيخ.
هي مسنه.
انا عايز اعرف بس يعني هي ليه بتنادي على اخواتها الميتين وهي مالها؟
هي سنها كبير ولا حاجه؟
ايوه مسنه.
طيب طيب يا ام محمد حاضر تابعيني بارك الله فيكي. حاضر تابعيني هكلمك بس اقفلي التليفون واسمعيني من التلفزيون ان شاء الله. اخونا عبد الله الزوجه اعطته من مالها الذي ورثته من بيت اهلها فلوس، خلاص ما دام فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذه زوجه طيبه وخيره ودينه واصيله، وهي من تعين زوجها على أعباء الحياة من غير أن تقول مالي ومالك، دي فلوسي ودي فلوسك، إنما هي الحياة هكذا شراكة. ومثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم، وهذا من التودد والتراحم الذي يكون بين الزوج وزوجته، كما لا يبخل عليها بنفقة هي أيضا لا تبخل عليه ولا على عياله بنفقة. وهكذا كانت تفعل زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وقد كانت امرأة غنية لديها مال، وكانت تنفق من مالها بل وتعطي زكاة مالها وصدقاتها لعبد الله بن مسعود ولأولاده، وقد استفتت في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها في ذلك. فالعلماء يقولون لأن نفقة الزوج ليست واجبة على زوجته، وبالتالي يجوز لها أن تعطيه من زكاة مالها. أما العكس فلا، لأنه ونفقة الزوجة واجبة على الزوج، وبالتالي لا يصح أن يعطي الزوج زكاة ماله لزوجته، لأن نفقة زوجته في رقبته، فكأنما أعطاها باليمين ما أخذه باليسار أو بالشمال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أختنا أم محمد حمتها أم الزوج تعبانة، وهي امرأة مسنة، ويبدو أن المرض قد اشتد عليها، خاصة ربما تكون أمراض شيخوخة. نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها شفاء عاجلا غير آجل، لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تعالى أن يرحمها رحمة واسعة. لكن تقول انه الاخت الحجة المريضة لا زالت اثناء نومها تنادي على اسماء اخوان لها ميتين، فما دلالة ذلك؟ دلالة ذلك الله عز وجل اعلم بها، انما هي تأويلات واجتهادات لبعض العلماء، خاصة من اهتم بباب الرؤى والاحلام وما شابه ذلك. فان بعضهم يقول ان هذه النداءات اولا هي نداءات غير إرادية، لأن المرأة في مرض ربما أشبه بالغيبوبات التي تأتيها بين الحين والحين، وربما غيبوبة تكون غيبوبة كاملة في كل الوقت. لكن هم يقولون أن هذه النداءات نداءات من العقل الباطن، وأن هذه النداءات شعور من الميت، شعور داخلي دفين من الميت بقرب أجله، وبالتالي بدا عقله متعلق بمين؟ مش بالأحياء، لأنه يرى نفسه أنه أوشك على الموت، أوشك على لقاء الله عز وجل، فلم يعد له تعلق بالدنيا ولا تعلق بالأحياء، إنما العكس، أصبح له تعلق بالآخرة وتعلق بمن سبق من الأموات، خاصة من عصباتي، يعني من المقربين إليك الإخوة والأخوات. فدركم في هذه المرحلة أن تواظبوا على خدمتها، وأن تواظبوا على القيام بما يستدعي من دوائها وعلاجها على قدر استطاعتكم. وكذلك دوركم إن كانت تذكر أحيانا، يعني تفيق أحيانا، فإذا استفاقت أحيانا أن تعينوها على أن تتوضأ أو على أن تتيمم لتصلي فرض الله عز وجل. وإن استفاقت فعليكم دائما أن تذكروها بالله تبارك وتعالى وبرحمة الله تبارك وتعالى. نعم، أقول نحاول من حولها أن يعينوها على الوضوء، يعني المريض إذا لم يستطع أن يتوضأ بنفسه توضأ بمساعدة غيره يساعد على الوضوء، يعني يوضيه. إذا لم يستطع بنفسه ولم يستطع بغيره إنه يتوضأ، ففي هذه الحالة فالبديل عن الوضوء هو التيمم. البديل عن الوضوء هو التيمم، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ففي هذه الحالة يستعوذ عن الوضوء بالتيمم ليصلي فرض الله تبارك وتعالى على أي حالة كانت، قائما أو قاعدا أو راقدا أو حتى بإشارة عين. كذلكم الدعاء، يلهج أهلها بالدعاء أن يرحمها الله عز وجل رحمة الشفاء ورحمة أخذه بيدها تبارك وتعالى، وأن يلهجوا دائما بهذا الدعاء بظهر الغيب، فإن الله عز وجل ربما يستجيب دعاء المسلم للمسلم إن كان بظهر الغيب. وهذا مما يجب على الأحياء نحو إخوانهم، بل مما يجب على الأحياء حتى نحو الأموات كذلك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أيضا أيها الأحبة الكرام، كان الأخ بارك الله فيه، يعني يمكن أنا تجاوزت السؤال بمراحل، وهو كان من أوائل المتصلين، يعني يتحدث عن أزمة العلاقة أو الأزمة الحالية السائرة الكائنة بين إخواننا في حزب النور وبين إخواننا في حزب الحرية والعدالة. وكما قلت باختصار شديد، أعتقد أنه خلاف العقلاء عاجلا أو آجلا، وأعتقد أنه خلاف أتباع المشروع الواحد عاجلا أو آجلا سينتهي، وهي سحابة صيف عابرة. لكن المهم كيف نتعاطى مع هذه الأزمة يا إخوة. دائما العقلاء وأصحاب الخبرات يقولون لا وجه لحل مشكلة ما كائنة ما كانت إلا عبر الإنصاف، يعني حتى نصل إلى العدل أو نصل إلى الفضل لابد أولا من الإنصاف. فالإنصاف يقتضي أن نضع المشكلة في حجمها الطبيعي، والإنصاف يقتضي ألا يخرج المختلفان عن حدود الحوار اللائق عن حدود أدب الحوار وعن حدود أدب الاختلاف، فلا تجريح ولا تشهير ولا سب ولا طعن، خاصة في النوايا. يعني لا يصح من أحد الطرفين ولا من المتعاطفين مع هذا الطرف أو المتعاطفين مع ذاك الطرف إنه يسب ويشهر ويجرح، كما وقع الحقيقة، وقعت أزمة أكبر بكتير من المشكلة نفسها. يعني المشكلة نفسها التي وقعت بين النور وبين الحرية والعدالة، إن كانت يعني جاز التعبير أن نسميها مشكلة، أهون بكتير مما ترتب عليها من طرق المعالجات الخاطئة. فكيف ونحن نعالج المشكلة نصنع مشكلة أكبر من المشكلة نفسها؟ فلا يلتزم المتحاورون بأدب الاختلاف، إنما تجاوزوا إلى حد السب وحد القذف وحد التشهير وحد التجريح، بل وحد الطعن في النوايا. يعني فين سباب المسلم يا إخوة؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فين يا إخوة؟ إحنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. فين إحنا من هذه الأخلاق التي خلقنا وأدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فين إحنا من الأدب القرآني: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم؟ هل أنا حينما أتهم إخوة لنا في الدين، إخوة لنا في المشروع الإسلامي كما نسميه إنجاز التعبير، كيف تكون هذه معالجة ونقول هؤلاء عملاء أمن الدولة؟ إيه ده؟ مين قال الكلام ده يا إخوة؟ هل هذا هو الحوار الراقي بين المسلمين بعضهم مع بعض؟ هل هذه طريقة علاج؟ يعني أنت الآن تعالج الأزمة بأزمة أسوأ منها وأخطر منها كثيرا. هؤلاء عملاء، هم نسوا، هؤلاء كانوا قبل الثورة عملاء لأمن الدولة، هؤلاء خونة، مش عارف ما فعله النور، طعنة غادرة، طعنت إيه وخونت إيه وعملاء إيه؟ يعني كيف يستسيغ أحدنا أن يتلفظ بهذه الألفاظ في مقام ينبغي أن يضع نفسه موضع المصلح بين الطرفين؟ إزاي؟ هذه أزمة في حد ذاتها، يمكن هي التداعيات التي خلت الأزمة نفسها في حقتها أكبر من حجمها بكتير. يا إخوة، حوار العقلاء يكون منضبطا، حوار العقلاء لا يصاحبه سب ولا لعن ولا طعن ولا لمز ولا غمز ولا يعني اعتداء بالباطل ولا تقول بالباطل بغير بينة. يعني أليس هذا سبا وقذفا والعياذ بالله؟ أليس هذا اتهاما، اتهام خطير جدا؟ وإيه كمان؟ ممالأة أعداء الله. إذا ممالأة أعداء الله، هو إيه اللي فيه ممالأة لأعداء الله عز وجل وأنت ترى وطنا يحترق وترى دماء تنزف وترى أموالا عامة وخاصة تنتهك فتحرق المنشآت وتخرب المنشآت، فهل يبقى الكل صامتا أو متفرجا؟ فإذا قام وفد منا باجتهاد منهم، هذا الاجتهاد أيا كان يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، لكن قطعا لا يمكن أن يتصور أن وراءه نية فاسدة، ولا يمكن أن يتصور أن وراءه قصد خبيث، ولا يمكن أن يتصور أن يكون وراءه صيد في الماء العكر. الماء إذا تعكر لا يصطاد منه أحد. الماء يا إخوة، اسألوا الصيادين، الماء إذا تعكر لا أنا ولا غيري يستطيع أن يصطاد في الماء المتعكر، والماء المتعكر هي مصر. ففين هو العرض الزائل ده؟ فين هو السلطان الزائل ده؟ حتى لو كان اللي يساوي أن تحترق مصر ونحن نتفرج. فإذا انتدب فريق منا، استشعروا خطورة الأمر، رأوا ما لم نرى، سمعوا ما لم نسمع، اطلعوا على ما لم نطلع، فبدأوا يتحركوا في جهد يشكر لهم حتى وإن أخطأوا. يعني لو أنا شايفهم أخطأوا ده أنا أشكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الاجتهاد له أجران إذا أصاب صاحبه، وله أجر إذا أخطأ صاحبه. إنما إن إحنا لمجرد أن تختلف وجهات نظر في أمر يحتمل رأي ورأي ورأي ورؤية واجتهاد واجتهاد واجتهاد، ثم أجعل الناس جميعا إما على رؤيتي وإما خلاص يبقى ده غدر ودي خيانة ودي طعنة. لا يا إخوة، هذا في حد ذاته كارثة. نحن نعاني من أزمة انفلات أخلاقي للأسف الشديد أكثر مما نعاني من أزمة انفلات أمني. الأخطاء متتابعة والأخطاء كثيرة، لكني شخصيا أبرأ إلى الله عز وجل أن أظن السوء بأحد أو أن أتهم أحدا من المسلمين في نيته وقصده مهما اختلفت معه أيا كان، إنما أحفظ له عرضه وأحفظ له حرماته، لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ولا يمكن أبدا أن أتجرأ بسب ولا غمز ولا لمز ولا طعن ولا لعن ولا فحش، لأن هذه جميعا ليست أخلاقيات المسلم مع المسلم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يهذب أخلاقنا وأن يهذب ألسنتنا وأن يطهر قلوبنا وأن يحفظ علينا حرماتنا وأن يحفظ علينا بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تشفي كل مريض مسلم وأن تعافي كل مبتلى مسلم وأن تهدي كل ضال مسلم، كما نسألك اللهم في هذه الساعة أن توحد صفوف المسلمين وأن ترفع رايتهم وأن تقوي شوكتهم. ونسألك اللهم في هذه الساعة الطيبة المباركة أن من أرادنا وأراد مصر بخير فوفقه لكل خير، وأن من أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود بعزتك يا قوي يا عزيز. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقائي بحضراتكم وسعدت أكثر وأكثر بمداخلاتكم ومتابعاتكم واتصالاتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، حتى ألتقي بكم في لقاء قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحيي حياة الذاكرين.